الجمهورية الإسلامية في إيران.
وهكذا هي
التي يريدها الإسلام للإنسان هي الحرية الحقيقية والحرية المعنوية، بينما في المقابل تأخذ المدارس الإسلامية المعاناة للدين بالإنسان نحو الحرية في معنى المدينة. ولا شك أنها حرية في إطار ضيق واحد. أن أساليب الحرية في الإسلام أساليب سائغة، إنها ترشد الإنسان إلى سواء السبيل، وهي التي تمده بعناصر الأخلاق الرفيعة من دون إفراط ولا تفريط.
أجل أجل الكرام، لقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بمناهج منيرة للتربية والأخلاق، وفي هذا دليل على قوة الإسلام وعظمته، لأنه دين الأخلاق والحياة لكل البشر في كل زمان.
من إذاعة الأهرام صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم وأعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكركم أعزائي الكرام وحسن إصغائكم، والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتناول آخر التطورات على صعيد الشأن السوري، رافقونا حتى النهاية. سوريا مؤخرا عدوانا واسعا لطمس الطيران العدو على بلاد الاراضي السوريه، مستهدفا القواعد العسكريه. اطلق بعده وزير حرب العدو الاسرائيلي كاتس تصريحا يشير بكل وضوح الى وجود التهديد في سوريا، ليضع بذلك علامه استفهام حول الاستراتيجيه التي تتبعها تل حاليا قيام وضع المنتجات في سوريا. فما هي تلك الاستراتيجيه؟ استراتيجية تل أبيب الرمل في سوريا على استهداف مفتوح للقواعد الكبرى السابقة مثل قاعدتي حما وحمص، واستهداف موقع قرب العاصمة دمشق بحجة أن هذه المواضع والأسلحة التي تحويها تقع في يد مسلح هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الحكم في دمشق. ويأتي التصعيد ضد القواعد العسكرية السورية بعد تقارير تبين بأن تركيا بدأت جهودا للسيطرة على قاعدة سيكور الجوية في سوريا، وتخطط لنشر أنظمة دفاع جوية هناك، وأنها بدأت بالفعل التخطيط لأعمال البناء لهذا الموقع الاستراتيجي. ويرى محللون صهاينة أن الأتراك إذا تمركزوا في قاعدة سيكور وغيرها من المواقع العسكرية السورية فلن ينسحبوا منها، كما أن استهداف الوجود الحربي بشكل مباشر عن طريق القصف قد يفجر أزمة حالية بين تل أبيب وأنقرة. وهذا لا يعد في صالح تل أبيب، خاصة وأن تركيا عضو رئيس في حلف شمال الأطلسي والهجوم عليها لا يمر مرور الكرام. وهذا ما أكده الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد موجة القصف. عن العدوان الذي قام به العدو الصهيوني في سوريا مستهدفا قواعد عسكرية بحلف حجة الوجود التركي. مستمعينا الكرام، نستضيف عبر الهاتف في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر الدكتور سيد هادي سيد أفقري، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق من طهران. دكتور سيد هادي، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. شهدت سوريا مؤخرا عدوانا واسع النطاق من قبل طيران الاحتلال. وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، وفي تصريح له عقب العدوان، أشار إلى الوجود التركي. برأيك دكتور سيد هادي، هل قرأ الداخل التركي تصعيد الاحتلال على سوريا؟
بسم الله. الحقيقة المنافسة على صح بين تركيا والعدو السوري منافسة ذات مستويين، المستوى التركي مستوى تكتيكي ميداني، ولكن مستوى الحكومي ومنافسته مع تركيا على الساحة السورية منافسة استراتيجية، وأعلنها عدة مرات منها هو تحقيق الدولة اليهودية السورية المشروع التركي ومشروع يعني هيمنة اقتصادية الثمينة وهيمنة استراتيجية، لكن العدو الصهيوني يخطط حتى إلى بعد دمشق كما أشار إلى ذلك كذلك التركي. إذن الآن هذا الاحتلال وهذا التراكم الإعلامي هذا جزء من تطوير الأسد، ولا نعلم ماذا في الأيام، هل ستستمر هذه المواجهة أم لا؟ ولكن في كل الأحوال أنا أتصور أن الوقاحة والتمدد والتوسع الصهيوني بدع الأمريكي سيتغلب ويجب الظهور التركي الذي كذلك يوقع في الحرب وعرضه على الأرض في الساحة السورية.
طيب دكتور، هل نحن أمام معادلة جديدة على مستوى الساحة السورية على أرض المواجهة ما بين أنقرة وتل أبيب؟
معادلة المواجهة جديدة هي حاصلة، ولكن إلى أين ستتوسع هذه المواجهة؟ هذا يختلف في عدة عوامل، عامل الأرض وكذلك موقف ما يسمى بالحكومة الجديدة وقراءتها عمل الجولان هذا المحاري، وكذلك اللاعبين الأمريكيين المنتمين إلى من يميلون. أكيد الإمارات تميل إلى الإسرائيليين، وربما قطر تميل إلى تركيا في هذا الموضوع. طبعا اللاعب الأكبر والمايسترو الأساس هو الطرف الأمريكي الذي لا يريد هذان الحليفان والحديث عن الإسلام، خاصمة إلى درجة أنه يضع البعض وضع البعض وتضيع أصبح جحد ربما تتبخر وتتحول سوريا إلى ساحة تصل مسارات من الزاوية القومية أو الإسلامية أو الإسلامية أو الإسلامية أو السياسية وما إلى ذلك. إذن في كل أحوال هذه المواجهة ربما ستستمر، ليس بالضرورة أن تكون يعني مواجهة عسكرية، وأننا ستأخذ أشكال المرابعة.
وسؤالي الأخير لكم سيد أفقري، هل من تعويل تركي على واشنطن للجوء تل أبيب في الداخل السوري برأيكم؟
كان هناك تصريحا غريبا ولافتا للنظر، تصريح لصالح أردوغان بحضور أردوغان استراتيجيا تاريخيا، والعدو الصهيوني داخل الامريكي سواء في الكونغرس او في الحكومه او في المواقع الاخرى، يعني حضور تاريخي متجذب، فهو يحاول انه ان يصالح بينهما او يهدئ الوضع او يقسم الكعكه حسب مصالحه هو. اذا يعول الديانة التركي على ان تكون الامريكي وخصوصا الصداقه الحميميه بين ترامب واردوغان ربما تؤثر على التوسع والتمدد والمغامرات التي يقوم بها العدو الصهيوني في سوريا، لانه في كل الاحوال اردوغان كذلك اذا حس انه الاسرائيلي يريد ان يتمدد الى ما لا نهايه سيخسر كل اوراقه في الداخل السوري، خصوصا بعد الضربه التي وجهها الطيران الاسرائيلي لقاعده الكور التي كان متواجد فيها. يبدو انه مهندسين متبنيين عسكريين اتراك الذي قتل يبدو انه حسب يعني اخبار 4 أشخاص منهم، وهذا مثالا غضب التركي وسرعان ما تدخل الجانب الامريكي ليهدئ الوضع ويهدئ الحقيقه هذه الحاله.
مع شكري الجزيل لكم ضيفي الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق، كنت معنا من طهران، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لا نزال مع حضراتكم، وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول آخر التطورات التي تطرأ على الساحة السورية سياسياً. مستمعينا الكرام، على مستوى الداخل السوري سيطرت فصائل عسكرية ترعاها الولايات المتحدة في سوريا على الحدود ومنابع الثروات في البلاد من شمالها إلى جنوبها، وهذه الفصائل المتمثلة بجيش سوريا الحرة وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس السويداء العسكري وسعت دائرة النفوذ الأمريكي منذ سقوط النظام السابق. فما هي المناطق السورية التي تخضع للنفوذ الأمريكي؟ في 29 من شباط فبراير من العام 2023 مستمعينا الكرام، عين المقدم المنشق من الجيش السوري السابق سامي الضحية العنتري قائدا لفرصه جيش سوريا الحره بدلا من قائده محمد القاسم. وفي اب اغسطس الماضي رفع عديد قواته من 500 إلى 4700 عنصر بطلب امريكي، وبعد سقوط النظام السوري سارع جيش سوريا الحره بقوات امريكيه للتحرك من منطقه قنافه ومخيم الركبان ليصل الى الخليفه الدوليه المعروفه من جيزور الى حمص عند مدينتي السفن وتغمر في ريف حمص الشرقي وصولا الى مناجم الفوسفات عند خنيفيس ومحطات نقل للقوى الغرس في البرية السورية. وفي 30 أذار مارس الفائت اعلن جيش سوريا الحرة انتشاره في بلدة ضمير ومطاره العسكري على بعد 35 كيلومترا من العاصمة السورية دمشق في ريفها الشرقي، توسع رافقه دخول دوريات للتحالف الدولي الى مطار ضمير العسكري. وصول التحالف الدولي الى المطار تزامن مع اعلان مجلس السويداء العسكري تشكيل مكتبه السياسي واعلان ما يعني يطالب بالاضافه تلك المركزية. وسابقا أعلن تنسيق مجموعة العالم في الدول لتشكيل نقاط قطاع هيكل الدول ومطار الدول لسوريا الديمقراطية شمال شرق البلاد. ومن مجلس السويداء العسكري إلى جيش سوريا وصولا الى كنف جنوب شرق الى السويداء في الجنوب. استمعنا الكرام، مع اندفاع جيش سوريا الحرة المدعوم الامريكيه الى مدينه الضمير ومقرها في ريف دمشق، كشفت مصادر محليه ان هذا الاندفاع هدفه باتجاه مناطق سيطرة الدول السورية الديمقراطية حسد. وأوضحت نفس المصادر أن هذه الخطوة ستشكل بداية الخطوة إلى لمخطط تقسيم سوريا إلى فيدراليات أو أقاليم مستقلة، وصولا إلى هدف نهائي بتمنيط مشروع صنم الألعاب باسم ممر داوود، والذي يتيح سيطرة الاحتلال على المنطقة واستبدال القوات الأمريكية في سوريا في حدود صهيونية. وشرحت نفس المصادر ما يدعم معلوماتها بأن قوات الاحتلال التي قصفت منذ سقوط النظام السابق كل مطارات سوريا استثنت ثلاثة مطارات فقط، هي مطار حميدين في الساحل السوري بسبب تبعيته لروسيا، ومطار السنين ومطار عسكري في محافظة ريف دمشق، يقع على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوب غرب مدينة تلفون وعلى بعد 90 كيلومترا شمال شرق دمشق. ومطار الضمير وهو قاعدة جوية تقع شرق بلدة الضمير في محافظة ريف دمشق على بعد 40 كيلومترا شمال شرق دمشق. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال كانت بإمكانها تدمير كل مطار في سوريا ما عدا حميمين فيما لو قصدت، كما أنها ومنذ سقوط نظام الأسد دمرت معظم مقومات ومواقع الدفاع الجوي السورية ما عدا تلك المنطقة قرب قاعدة الضمير والتي يتمركز بها الفوج السادس عشر الذي يعتبر أقوى فوج دفاع جوي في سوريا، وهو الوحيد الذي تم استثناءه من قوات الاحتلال وفرد المصادر التي نوهت أيضا إلى أن أحدا من العسكريين أو من السوريين لم يقترب منه، على عكس المواقع الأخرى التي تمت استباحتها وسرقتها على امتداد الجنوب. عن تفاوت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الحرة وتوسيع سيطرتها وبسط نفوذها على مراكز الثروات، مستمعين الحاضرين نتوقف عبر
لأن الطيران الصهيوني قصف كل المطارات في
سوريا دخلت هو مطارح ميمية الذي خاضع للقوات الروسية، وهذا ما لا يمكن أن تفعله القوات الهجومية بقصف مطارح ميمية. ومطار الضمير هو قاعدة جنوبية الآن يشغله جيش سوريا الحرة ويقيم فيه قوة دفاع جوي، وأيضا هناك مطار ثالث لم يفتحه العدو السوري. لذلك من هنا تبدو علامة الاستفهام الكبرى حول تقدم جيش سوريا الحرة إلى هذه المنطقة، ما قد يقود إلى فكرة أنه قد يتلاقى مع العدو السوري في مكان ما من أجل إكمال ممر داوود، وهو ما تقوم عليه القوات الصهيونية في سوريا. الاحتلال الإسرائيلي هو مدعوما من القوات الأمريكية والاتحاد.
طيب دكتور، هذا التمدد هل يلتقي مع ما يقوم به العدو من عمليات عسكرية واحتلال في الجنوب السوري برأيكم؟
بطبيعة الحال أن كل من لا يقاوم العدو وكان قد جهز قوة عسكرية ضخمة لقتال الرئيس بشار الأسد يشهد على نفسه، لذلك نحن نسأل اليوم أين هو هذا الجيش في سوريا حرة ممن؟ هل هو فقط حرة من الرئيس بشار الأسد أو تطلب الحرية عند تقدم القوات السورية واحتلال الجنوب السوري، أم أنه كما شهدنا سابقا هناك دعم من الاتحاد الدولي لهذا الجيش المنشق على الجيش السوري بنتيجة هذا الانتقام؟ ونتيجة هذا الدعم هناك بطبيعة الحال تسكير كثورة هذا الدعم، يعني على جيش سوريا الحرة أن يقدم الفاتورة ويثبت كل ما تقدمه له التحالف والقوات السورية من أجل إكمال السيطرة على سوريا. ونحن اليوم نعيش حالة تحكيم سوريا، يعني سوريا اليوم مقسمة إلى أساسيات منها ما يقرأ في تولي الجيش الروسي الداخلي السوري والشمال لتركيا والشرق للشمال الشرقي والشرق للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف والجنوب للتيار السوري والسورية، والوسط هو للأولاني. لذلك اليوم نعيش حالة تحقيق، وكل هؤلاء يسيرون في مشروع تحقيق سوريا سواء كان طائفيا أو سياسيا أم حتى دوليا وأرضيا.
وسؤالي الأخير إليك دكتور حسن إبراهيم، هل من ملامح تقسيم في ظل تعدد النفوذ على الأراضي السورية؟ وماذا عن موقع الإدارة الجديدة وما طرحته كيان وحدة الأراضي السورية؟
طبيعة الحال يعني فقط ينقصها إعلان الوسط، يعني عندما ذهب بعض الجنود السورية لزيارة الأراضي السورية وأعلن القيام فيما يثق الطائفة السورية بالجوبة عند دخول القوات السورية واحتلال جنوب سوريا وصولا إلى الإحلال الدمشقي، يعني ذهب إلى القلعة وهناك احتلال لعدد من القرى ريف دمشق، أيضا الشمال التركي ومنطقة نفسها وشهدنا أيضا المناطق الصهيونية على مطار تنصور ومطار في شمال سوريا، وهو ما كانت تقول القوات السورية بأنها تخاف أن يقع هذا المطار الذي تستحمله القوات التركية. أيضا في الوسط قوات الجولاني، في الساحل قوات روسيا، في الشرق قوات التحالف والأشغال، هذا كله يشير إلى تقسيم سوريا، وليس فقط الآن، يعني ليس فقط بما يقوله أو ما عملته قوات سوريا الحرة، وما طرحه الجولاني أنه وحدة الأراضي السورية. أين هي وحدة الأراضي السورية؟ هل وحدة الأراضي السورية تكون عبر قتل واحتلال المجازر في بعض الأقليات في سوريا أو بعض الشعب السوري سواء من الشيعة أو من العلويين أو من المسلمين وإلى ذلك؟ هذا غير الطابق هذا يتناقض مع وحدة الأراضي السورية وطرحه الجولاني في وحدة الأراضي السورية على المنبر يتعارض ويتناقض بشكل كبير مع ما يكون على الأرض. على الأرض هناك تقسيم ميداني، هناك تقسيم مناطق، هناك تقسيم طائفي في سوريا. أضف إلى ذلك هناك سيطرة دولية على بعض المناطق، يعني كل منطقة من الطائفة السورية يدعمها إحدى الدول إما المحلية أو الإقليمية أو الدولية. لذلك ما تعيش سوريا اليوم فعلا هو تغيير لكل سوريا، تغيير لكل الجمع الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية وكل مقومات الحياة في سوريا. حتى مسألة انقطاع الكهرباء لم تشتغل سوريا مثل حكم آل الأسد في سوريا. اليوم سوريا تعيش في ضمة سوداء حالية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. هذا اليوم أين هو هذا الشعار؟ أين الخطة؟ على الإطلاق يجب أن تكون هذه الشعارات عقلية الخطوات ولا
مصدر. شكرا جزيلا لكم عن دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. من إذاعة قناة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوعي سوريا تحت النقاش. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين بمراعاتكم ولناسين بذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشباب واصطلمتكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط امل ودعاء. هل يمكن ان احمد سبيل يرد لقاء؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
من المكان الزائد هو مرحب بإنجاب الفرق.
مستمعينا الكرام، ويمكن الطاولة الاستناد إلى النقوش الكتابية التي وصلتنا من العصور القديمة. إن صناعة الأحذية في إيران يعود تاريخها إلى العصر الميلادي، وقد واجهت صناعة الأحذية في إيران الكثير من المعضلات المختلفة. الأحذية تكون في الجداء على شكل جوارب من الجلد، وحتى اليوم حيث تنتج أنواع الأحذية اعتبارا من الصندل والنعل، وحتى الأحذية ذات الأغراض الخاصة مثل الأحذية الرياضية. وقد اكتسبت صناعة الأحذية في إيران خلال القرن الماضي هويتها بمعرفة مثل الدين والرضا والريان، وهناك اليوم أشخاص مثل شيما وخرطاط وطرقان وشارلوشات وأحمام وغيرها. لم تغطى احتياجات السوق الداخلية وحسب، بعض منها وجد طريقه إلى أسواق الأحذية الأجنبية. وتعتبر ماركة قاما من أقدم الماركات الفعالة في هذا المجال بين ماركات الأحذية في إيران. تعود الفضل في شركة قاما إلى إنتاج الأحذية الرياضية بالتأكيد. يتم في إيران إنتاج أكثر من 90% من حاجة البلد الداخلية في الأسواق، كما كثير من الشركات تنشطر في مجال الدراسات والنقود المتعلقة بالأدوية وإنتاج الأدوية. ومن أقدم هذه الشركات شركة عرفين لإنتاج الأدوية التي تأسست عام 1946 على يد الدكتور غلام علي عبيد. وقد كان تأسيس هذه الشركة انطلاقا للإنتاج الصناعي لأدوية الطب الحديث في البلاد، حيث تنتج اليوم أكثر من 70 نوعا من الأدوية ولها 11 خطا إنتاجيا. ومنتجات هذه الشركة تستخدم لأغراض علاجية مختلفة، منها أمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية والالتهابات والسرطان والفيتامينات والمكملات الغذائية والحساسية والدماغ والأعصاب والطب النفسي والكلية والمسالك البولية وتسليم الآلام وأمراض الجهاز الهضمي. وهناك بين مجموعة شركات إنتاج الأدوية في إيران شركات ذات تاريخ طويل وقيم مثل كاسبيان إكتوبر وسلطان غفور وكيمي داو وأبو ريحان وإكسير وغيرها، حيث تصدر منتجاتها إلى البلدان الأخرى. وبالطبع فإن هناك شركات أخرى مثل بركات الصحة، ورغم أن عمرها لا يتعدى العقد ولكن بعض أنشطتها اجتاز حدود البلد، فسعت من أجل أن تصمم وتنتج أنواع المكملات الضرورية والمواد الأولية والتجهيزات ذات العلاقة بالجودة العالية والمطابقة للمواصفات العالمية في بلدان مثل العراق والبنان، وأن تصدرها إلى مستمعينا الكرام. كل شكر والتقدير لحضراتكم على جهد المتابعة. نلتقيكم على الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من خلال جولة أخرى بين عالم الأوائل في أمان الله.
بعين الخالق تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتكبر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. معدوم القانا لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسال الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينطر
لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتكبر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتكبر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر خل ابيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظل غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 13 من شوال المعظم عام 1446 هجري قمري والمصادف لل 23 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي والموافق لل 12 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. عشر من شوال عام 911 للهجرة ولد في منطقة جبل عامر بلجان الصقيف والعلامة الشيخ زين الدين المعالي بن أحمد الحجابي العامري المعروف الشهيد الثاني نشأ الشهيد الثاني في أسرة علمية فاضلة تخرج منها عدد كبير من العلماء وبعد بلوغ درجة الاجتهاد في شبابه سافر إلى المشهد الأشرف وكربلاء المقدسة والقاضمية والسمجة في العراق للقاء علماء والشهيد الثاني مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت 70 مجلدا منها الروضة البنكية وشرح من كتاب اللمعة الدراسية ومنية المنية ومسيرة والمجد والمعارف والحلاوة وحاشية وشهيد شيخ العالمين عام 1966 عام 1323 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آيات الله الشيخ أبو مهدي محمد طه ولد محمد طه في مدينة نجف الأشرف في العراق عام 1241 للهجرة وترعرع في عائلة تخرج منها الكثير من العلماء والفقهاء ودرس الشيخ محمد طه العلوم الدينية عند وليه الذي كان من كبار علماء عصره ودرس أيضا حتى أضحى من بعض وحيدين من كل العلماء والفقهاء والأساتذة في علوم الفقه والفلسفة والحديث والتفسير من إذاعة تهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى
نسخ الشرائع في اللحى بشريك نسخ الشرائع